السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، تميزت هذه الأمة بأنها أفضل أمة أخرجت للناس، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم ذكر الله تعالى سبب ميزة هذه الأمة عن اليهود وعن النصارى وعن الصابئة وغيرها من الأمم التي مضت. قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالميزة التي تميزت بها هذه الأمة عن سائر الأمم أن أفرادها كل واحد منهم يقوم بعمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لم يكن في أمة من الأمم إلا في أمتنا. فإن الأمة بمجملها وبمجموعها مطالبة كلها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن تنشر الخير بين الناس، أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، أن تحرص أن تنقل الناس من الشرك إلى التوحيد، من الضلال إلى الهدى، من المعصية إلى الطاعة، من التعلق في الدنيا إلى التعلق في الآخرة، من التعلق بالأسباب إلى التعلق بالمسبب. هذه ميزة أمتنا، ولذلك يطالب بذلك كل فرد في هذه الأمة، مطالب بأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، مطالب كل فرد بحسب استطاعته، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا، أي واحد رأى منكر فليغيره بيده إن استطاع، وله سلطة، إن لم يستطع بلسانه، إن استطاع، إن لم يستطع بقلبه ينكر ذلك، وذلك أضعف الإيمان. لذلك كانت أشرف مهنة هي مهنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو وظيفة الأنبياء، وهي نصيحة الناس وإرشاد الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وقد اشتغل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بهذه الوظيفة طيلة حياتهم، منذ أن بعثوا إلى أن ماتوا وهم مشتغلون في إصلاح الناس، لأن أصعب شيء في هذه البشرية هو بناء الإنسان، بناء الإنسان أصعب من بناء هذه العمران. ماذا تستفيد من مدينة فاضلة إذا بنيت مدينة بأحدث طراز لكن سكانها متشاحنون، متحاسدون، يكذبون، يسرقون، يقتلون، يؤذون؟ ما تستفيد من هذه المدينة الفاضلة شيء، تصير مباني بلا معاني. لكنك لو عشت في البدو أو بالفقر أو مع أناس في أي مكان لكنهم متجانسين متآلفين، ممكن أن تبني من خلالهم دولة حضارية وتعيد عمران كل شيء. بناء الإنسان، ولذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبني الإنسان. أول ما بنى بنى الإنسان، بناهم صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، بناء إيماني، بناء اجتماعي، بناء أخلاقي، بناء تربوي، بناء سلوكي، بناء عقدي، حتى كون منهم صلى الله عليه وسلم نواة لدولة فتحوا العالم. فلما انتقلوا المدينة صار كل واحد منهم مدرسة، ولما فتح العالم الإسلامي أصبح الصحابة والخلفاء يرسلون الإنسان الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البلدان، فأرسلوا على سبيل المثال ابن مسعود وغيره من الصحابة فسكن واستقر في العراق، وأرسلوا عبادة بن الصابت ومعه مجموعة من الصحابة فاستقر في مصر، وأرسلوا معاذ ومعه مجموعة من الصحابة فاستقر في الشام أو في اليمن، وأبو موسى وغيره. كل واحد منهم تعب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه، تحول إلى إنسان وإلى مدرسة وبناجه. فالتعب على بناء الإنسان مقدم على كل شيء. فلذا جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، واشتغلوا بذلك. لأنك إذا بنيت الإنسان تستطيع تبني حضارة، تبني عمارة مرة ثانية، تبني علاقات اجتماعية، تضع قانون للناس. لكن إذا عاش الناس في عالم الفوضى، وإذا عاش الناس في عالم الحسد وفي عالم القتل وعالم الحيوانات وعالم اللا رحمة التي نزعت من قلوب البشر، فلا فائدة لهذه الحضارة التي يتغنى بها العالم، ولا فائدة لهذه المدنية التي يتكلم عنها الناس، ما دام أنهم يعيشون شريعة الغاب ولم تبن فيهم الإنسانية. فما أرسل الله تعالى الأنبياء إلا لإصلاح نفوس البشر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت، إنما أداة حصر، قصد رسالتي، غاية بعثتي لأتمم مكارم الأخلاق. أرسلني الله تعالى حتى أصلح الإنسان في علاقته مع أخيه الإنسان، وأصلح علاقة الإنسان مع نفسه هو كيف يتعامل مع هذه النفس البشرية، وأصلح علاقة الإنسان مع رب الإنسان. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قصد بعثتي، غاية رسالتي. الثلاثة هذه: أصلح علاقتكم كبشر مع بعض، سواء علاقة دولة ودولة، أو جار وجار، أو زوج وزوجة، أو أخ وأخت، أو أسرة. أصلح علاقتكم كبشر مع بعض، وأصلح علاقتك مع نفسك، ألا تفرط في التضييق على نفسك، ولا تفرط في إطلاقها وإعطائها حريتها. فأبين لك ما يجوز وما لا يجوز، وما يصح وما لا يصح في التعامل مع هذه النفس البشرية، وأصلح لك علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى. ولذا كل الأنبياء اشتغلوا في الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله هي إصلاح الناس. دعوة الله مو دعوة جمادات ولا دعوة حيطة ولا طوفة، هو دعوة بشر، دعوة ناس، التعامل مع البشر. كل الأنبياء، نوح عليه الصلاة والسلام قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. قال أهل التفسير: بالليل على انفراد يأتيهم، وفي النهار يأتيهم في مجالسهم، وقال بعضهم: بالليل يأتيهم في النوادي الليلية والمراقص التي يسهرون بها، وفي النهار يأتيهم في أسواقهم. حتى قضى عمره عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس، إصلاح البشر. ما طلع بناس 13 واحد، 14 واحد، بمعدل كل 80 سنة واحد، ومع ذلك لم ييأس نوح عليه الصلاة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء قضى حياته بمشاريعه الكبيرة، مشاريعه كانت مشاريع إصلاح الأمم، له قصة طويلة في العراق ونمرودها ومحاورته ومناقشته، له قصة طويلة في مصر ودعوة أهل مصر إلى الإسلام والاستسلام، له قصة أخرى في الشام ودعوة أهل الشام، له قصة في بناء الكعبة في الحجاز. تنقل في هذه المعمورة في هذه الأرجاء لأجل إقامة دين الله تعالى وإصلاح الناس بس. هذه غايات الأنبياء. لم يكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حريصون على جمع المال، ولذلك كل الأنبياء يقول: ما سألتكم من أجر فهو لكم، أنا ما بشيء، إن أجري إلا على الله. أياديهم بيضاء، لم يرتشوا، لم يقبلوا بالرشوة، لم يأخذوا مال، لم يبنوا قصور، وإنما كرسوا حياتهم عليهم الصلاة والسلام لأجل إصلاح البشر. موسى عليه الصلاة والسلام قضى حياته بالحلوة والمرة بالصحراء وفي المدن مع بني إسرائيل إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام مشتغل في الدعوة إلى الله. عيسى عليه الصلاة والسلام يسمى المشاء لأن ما له بيت أصلا، وكان يمشي ويتنقل من بيت لحم إلى غيرها من أراضي القدس والشام وهو يدعو الناس إلى الله تعالى. أما النبي صلى الله عليه وسلم فسيرته العطرة مليئة بدعوته إلى الله تعالى، بدءا بالعهد المكي ونهاية في العهد المدني والمراسلات، ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بابا ولا طريقا ولا سبيلا في سبيل إصلاح الناس إلا وسعى إليه صلى الله عليه وسلم. فكان يعود المريض ويتبع الجنازة ويحضر الولائم ويبارك للناس في أعراسهم ويواسيهم في أحزانهم صلى الله عليه وسلم، خاض الحروب والمعارك وصبر على الأذى والألم، كل ذلك في سبيل إصلاح الناس. بل كان يوصي أصحابه صلى الله عليه وسلم، يقول: يا علي انفذ على رسلك. وقد حاصر صلى الله عليه وسلم خيبر وكادت أن تسقط خيبر وسكانها يهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع الراية لعلي: يا علي انفذ على رسلك، ادعهم إلى لا إله إلا الله. يا علي، الكلام عن اليهود، يا علي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من النوق الغالية لو أعطيتها فتصدقت بها فحصلت على أجر هذه النوق، أن يهدي الله بك يهوديا واحدا أعظم أجرا عند الله من أن تتصدق بالدنيا وما فيها أو تتصدق بهذه النوق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك أفضل الأعمال الدعوة إلى الله، هذا موضوعنا، هذا كلام مقدمة، هذا موضوعنا، أفضل الأعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله تعالى، الدعاة إلى الله هم أحسن الناس، كما قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد أفضل ممن أشغل حياته إلى الممات بدعوة الناس إلى الخير، بإخراج الناس من الظلمات إلى النور، بإخراج الناس من المنكرات إلى المعروف، بإخراج الناس من الفسق إلى الديانة، بإخراج الناس من الضلال إلى الهدى، بإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لا أحد في هذا الكون أفضل ممن سلك هذا الطريق. وبالمناسبة دعوة الناس لا تحتاج إلى تخصص، يعني مو شرط أن تكون أنت شيخ ولا عالم ولا قرأت الشريعة ولا درس 10 سنوات ولا حافظ القرآن الكريم ولا ملتحي ولا ثوبك قصير ولا يشار إليك أنك أنت شيخ وعالم، ما يشترط هذا. دعوة الناس: بلغوا عني ولو آية، قال صلى الله عليه وسلم، وهذا قالها صلى الله عليه وسلم في الخيف، في مسجد الخيف صلى الله عليه وسلم لما كان في منى وقد اجتمع الحجاج حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرئا، يعني جعل الله في وجهه النظرة والسرور والسعادة والحبور. قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها، رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني ممكن أنت تشيل علم، أنت مو عالم، ممكن تشيل علم لواحد أعلم منك، لكنك أنت موصل للخير وأنت داع للخير. هذه وظيفة أمتنا، ما دام أن أمتنا أفضل الأمم صارت أفضل الأمم لأنها تنشر الخير بين الناس، وصرنا نحن كأفراد لهذه الأمة أفضل الناس، أفضل من اليهود والنصارى، لأننا ننشر الخير، ليس لمجرد انتسابنا أننا عرب ولا أننا مسلمين، لا، لأننا دعاة إلى الله تعالى، فكل واحد منا داعي. ولذلك تلاحظون أكثر الديانات انتشارا في العالم الإسلام، دين اليهودي دين ميت أصلا، الدين الصابئة دين ميت، دين النصارى دين ضعيف استغلال، يستغلون ما عندهم من المال وعطايا الكنيسة فيغرون الناس ويبنون لهم المدارس علشان يكسبون. أما في حال الطبيعة دين ميت مثل غيره من الدين. الدين الحي هو دين الإسلام، هو أكثر الديانات انتشارا في العالم، ينتشر بسرعة، أعداد الداخلين في الإسلام تتزايد وشيء لا من يصدق. أنا أتكلم عن الكويت، لجنة التعريف بالإسلام والأخوة العاملين فيها يعرفون، لجنة التعريف بالإسلام عدد من أسلم من بداية تحرير الكويت 1990 إلى يومنا هذا وبسؤال لهم أكثر من 33,000 إنسان، غير الذين رفضوا تسجيل أسماءهم مثل أمريكان مسؤولين مثل عرب مصريين ما يبغوا يحطون أسماءهم ولا تسجل بياناتهم. عدد من دخل في الإسلام في هذا البلد 33,000 إنسان، ويمكن العدد زاد. هذا العام الماضي أنا سألتهم، هذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن الدين حي، دين ليس ميت، دين يقبله الناس، متناسق متوافق مع فطرة البشر، متوافق مع قلوبهم مع روحهم مع احتياجاتهم. وفي كل يوم تسمع أن الله سبحانه وتعالى يهدي أقوام من مسؤولين من مفكرين من علماء يدخلهم الله تعالى أفواج، لا، وسيغطي هذا الدين مشارق الأرض ومغاربها كما قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار،
ليل ونهار وين يوصل؟ يوصل أقصى الكرة الأرضية، يوصلها الإسلام. لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولا يدع الله بيت وبر ولا مدر، يعني لا بيت مدينة ولا بيت خيمة. وبر يعني خيمة، مدر يعني مدن. ولا يدع الله بيت وبر ولا مدر إلا أدخله في الإسلام. بعز عزيز يعز الله به من أطاع، وذلا يذل الله به من عصى. أما تدخل طائع ولا الله يذلك بنصرة هذا الدين. لذلك أنا أرجع مرة ثانية، كونوا دعاة إلى الله تعالى، هذا قصدي من خطبتي، كونوا دعاة إلى الله تعالى، شاركوا في نشر الدين في هذا العالم، شاركوا في نشر الخير في هذا العالم. ليس شرط أن تكون داعية لغير المسلمين، داعية داخل، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تنشر الخير، تنشر الفضيلة. إن الدعاة إلى الله تعالى هم أفضل الناس عند رب العالمين، ومن أحسن من الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لقد نالوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبير بن مطعم لما قال نضر الله امرئا، نضر الله امرئا، أي هؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله، اللهم اجعل في وجوههم النضرة والنعيم والسرور بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إن الذين يدعون إلى الله تعالى لهم ثواب عظيم يدره الله ويجريه على أيديهم ما استفاد الناس من أعمالهم، كما روى البخاري عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع الراية لعلي قال له يا علي انفذ على رسلك، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. كما ذكرت لكم، خير من أن تتصدق بكل الدنيا، الله يعطيك أجر ثواب رجل واحد اهتدى على يديك، خير من أن تتصدق بالدنيا وما فيها. إن الذين يدعون إلى الله تعالى وينشرون الخير بين الناس ينالون رضا الله تعالى ودعوة الملائكة ودعوة الصالحين، حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها يصلون عليه ويستغفرون له ويطلبون له الرحمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل سماواته وأهل أرضه حتى الحوت في البحر والنملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. من ينشر الخير بين الناس كلهم يصلون عليه يدعون له ويرجون له المغفرة والرحمة، فيا لها من دعوات مباركة ويا لها من أجور عظيمة مستمرة لهؤلاء الذين ينشرون الخير بين الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل من دللته على الصلاة، كل صلاة يصليها لك فيها حسنات، كل من دللته على الصدقة، كل صدقة يتصدقها لك فيها حسنات، من نهيته عن الحرام، كل من انتهى عن الحرام لك أجر في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، إنك بعد الموت يجري لك ثواب الذين دعوتهم إلى الله تعالى. إن الناس إذا ماتوا انقطعت أعمالهم إلا من ثلاث، قال علم ينتفع به، إن الذي علمته الناس، أو النصيحة التي نصحتها، أو الأمر بالمعروف الذي أمرته، أو المدرسة التي بنيتها أو ساهمت في بنائها لتعليم الناس الخير، أو الكتاب الذي نشرته، أو المصحف الذي أوقفته، مما يجري لك أجره وثوابه عند الله بعد موتك، فيا له من أجر عظيم. كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به. فقولك وأمرك ونصيحتك وكل ما تنشره من خير إنما هو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك أشغل نفسك وأشغل حياتك بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، انشر الخير أينما كنت. أنا كما أكدت لكم لا يطلب من كل إنسان أن يتحول إلى عالم أو إلى داعية، وإنما نصيحة الناس بالممكن. اليوم وسائل الاتصال متوفرة بين أيدينا، بين أيدينا الإنترنت والإعلام والصحافة الجرائد، كل وسائل التواصل الاجتماعي ممكنة ولكل إنسان وبأبسط الوسائل. بدل أن يشغل الإنسان وقته في متابعة ما لا ينفع، ولا في متابعة أغاني، ولا في أشعار حب وكلام فاضي، ولا في نكت، ولا في شيء تافه، أشغل نفسك وأعطي جزء من حياتك لحياتك الباقية عند الله تعالى. فالحياة الباقية هي التي تغرسها الآن. الحياة الباقية عند الله تعالى هي الآثار والبصمات التي تضعها الآن في حياتك. إذا مكنك الله سبحانه وتعالى من أن تشتغل في كل يوم وليلة وتسخر حياتك في نشر الدين، في نشر الفضيلة، في نشر الأخلاق، في الدعوة إلى الله تعالى، في نشر الحكم، في نشر التفسير، في نشر القرآن، جزء من حياتك، أنا ما أقول كل حياتك، هذا من خلال التواصل الاجتماعي، من خلال عملك، من خلال أخلاقك وسلوكك، من خلال بيتك، من خلال جيرانك، من خلال ديوانيتك اللي تقعد فيها، كن داعية إلى الله سبحانه وتعالى، فهي وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إن الأنبياء لم يتركوا هذه الوسيلة الدعوة إلى الله ولو في أحلك الظروف. يوسف عليه الصلاة والسلام لما رمي بالسجن مظلوما واجتمع معه أناس ورأى أنهم على الشرك، قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك يوسف لما كان في قصر الملك قال له إنا نراك من المحسنين، ويوسف لما كان في السجن قالوا له إنك من المحسنين، والسبب في ذلك أنه لم يترك الوظيفة التي شرفه الله تعالى بها وهي إصلاح الناس والدعوة إلى الخير. كم واحد منا يعرف أن كثير من أقاربه، يمكن من بناته، يمكن من أهله، يمكن من أعز الناس عليه، عنده من الأخطاء أو عنده من التقصير ويعيش معه حياة المجاملة. هذه مو وظيفة أمتنا، هذا شغل اليهود، هذا شغل اليهود، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هذا شغل اليهود، أنهم كان يجامل بعضهم بعض، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كان اليهود في بني إسرائيل شوفوا المنكرات يجلسون مع بعض وشاركوا مع بعض، ما يسوي، لكنهم كانوا يجاملون بعض. نحن أمة الإسلام ما نفعل هذا، نحن لا نجامل. الأصل أننا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، تقدر اهتدى ما اهتدى كيفه، لكنني لا أرى أخي أو بنتي أو أخوي أو زوجتي أو أهلي يغرق في وحل المعاصي وتستولي عليه شياطين الإنس والجن ويسحبوه إلى جهنم وأنا أتفرج عليه جاملة، ما يصلح هذا، ما يصلح في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمتنا أمة داعية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، سبب تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لسنا كاليهود ولسنا كالنصارى ولسنا كالصابئة ولسنا كالأمم الميتة، كل واحد منا يقوم مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. وإذا ختمت النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلاص إحنا نقوم بما قام به الأنبياء من بعدهم، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يخلفوا درهما ولا دينارا لكن خلفوا العلم، فكل واحد منا يأخذ جزء من هذا العلم ويبلغه إلى من يرى منه تقصير ونقص. ليس بالضرورة أن تكون عالما بكل شيء، لكن من المهم أن الذي تنكره أو تنصح أو توجه أن تكون متأكد ومتيقن من أن هذا حكم الله في هذه المسألة، ونيتك في ذلك إنقاذه وليست نيتك في ذلك احتقاره. فإننا نحتقر المعاصي لكننا نعطف على أهل المعاصي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي كان صلى الله عليه وسلم يكره كفر قريش وشرك قريش وظلم قريش وطغيان قريش، لكنه في نفس الوقت كان يعطف عليهم صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فهو يدعو لهم بالهداية صلى الله عليه وسلم مع كرهه لظلمهم وشركهم وطغيانهم وتبديلهم لأحكام الله وملة إبراهيم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم صلى الله عليه وسلم، فقد صعد الصفا صلى الله عليه وسلم ودعا الناس ومشى في الطرقات وخرج إلى الأسواق وحضر عكاظ وذي المجاز وجاور الناس في منى وذهب إلى بيوتهم وبيت رأس المنافقين عبد الله بن أبي وذهب صلى الله عليه وسلم إلى بيوت اليهود وزار المرضى ودعاهم إلى الله تعالى ومشى مع الناس في الجنائز حتى وصل القبور. آذته قريش، سحروه، آذوه، ضربوه صلى الله عليه وسلم، وأرسل الرسل والخطابات والكتابات إلى الملوك، ولم يقف صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله من الحياة إلى الممات، لعلمه صلى الله عليه وسلم أنها هذه وظيفة أمتنا. لم يخلقك الله سبحانه وتعالى لتعيش لأجل أن تعيش، الله ما خلقك علشان تعيش تاكل وتشرب وتنام وتجمع فلوس ويصير عندك رصيد وسيارة وبيت وعيال وتنتهي قصة حياتك، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، هذا ليس لكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حق يهود، هذا حق نصارى، هذا حق صابئة، هذا حق أناس ليس لهم هدف في الحياة، الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، أكل واشرب واجمع ويصير عندك بيت وعيال، لكن لك هدف بعد، لابد أن تعيش لهدف، هدف أخروي غير الهدف الدنيوي. الهدف الأخروي أنك ترضي رب العالمين، فالله سبحانه وتعالى ما أوجدك في هذه الدنيا زيادة عدد، يعني الله مو ناقص عدد عشان يخلقكم أنتم بشر ويحطكم على الأرض، ولا أوجدك الله تعالى من ضعف، الله يبي ناس يعبدون يقولون يا الله يا الله، مو محتاجك الله تعالى، ما هو محتاج، لو كلنا مو موجودين ما يحتاجنا الله تعالى. الله سبحانه وتعالى ما يعلم جنوده إلا هو، وعنده من الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال صلى الله عليه وسلم أطت السماء، يعني تحركت واهتزت من الثقل الذي عليها، وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد وملك قائم يسبحون لله إلى أن تقوم الساعة، وجنود الله لا يعلمها، فالله ما يحتاجنا. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا، لو كلكم تصيرون شياطين ما تضرون الله، ولو كلكم تصيرون ملائكة ما تنفعون الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فالمنتفع والمتضرر هو نحن، من أحسن لنفسه، من أساء فعليها، إن أحسنتم فلأنفسكم. ولذلك لازم نفهم الله ما خلقنا مثل ما يعتقد الكفار واليهود والنصارى، ما خلقنا الله عشان نجمع نعيش أتخرج يصير عندي شهادة يصير عندي سيارة يصير عندي بيت زوجة، طيب بعدين وبعدين يصير عندي أموال وبعدين خلاص أتقاعد وروح أشتري لي مزرعة ولا أعيش برا وتنتهي قصة حياتي، ونخسر إنسان مسلم الله هداه ووفقه للهداية لم تكن له في الحياة بصمة ولم يكن له أثر ولم يأمر بمعروف ولم ينصح أحد ولم ينشر دين، مع ما آتاه الله تعالى من مال وصحة وعقل وكل شيء أعطاه الله تعالى، الله يحاسبك ويقول تعال تعال أعطيتك أموال إيش سويت فيها، أعطيتك علم ماذا فعل، هديتك للإسلام شنو سويت في الإسلام، هذا ما تزول قدمك، الله ما خلقنا لهذا، كل واشرب وعيش حياتك، لكن لازم يكون لك هدف، لازم يكون لك هدف في هذه الحياة. الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا خلقتكم لعبادتي، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الله خلقنا علشان نفعل الذي يحبه الله من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، ومما يحبه الله العبادة اللي خاصة فينا صلاة صوم زكاة هذه خاصة فينا هذا الله يحبها، ومما يحبه الله أن تدعو الناس وأن تنشر الخير بين الناس، فصلاحك لنفسك لا يغير في الكون شيء، لو كلنا شوف الآن قاعدين كلنا نصلي كلنا نصيح ما يتغير، اللي برا الشارع ما يهتدي هذا ما يتغير في شفت مكة ايش كثر الناس اللي فيها ملايين صاحوا وبكوا، ما تغير حال الناس في أركان الذين يذبحون في كل يوم، ولا تغير حال اللاجئين ولا الناس المحروقين المحرومين في سوريا ولا فلسطين، ولا راح يتغير أصلا، هذا دعائك وصلاحك لنفسك أنت، هذا لا يغير في الكون شيء، دعائك صلاحك له أثر نعم، لكن الله يطلب منا العمل. ولذلك الصحابة علموا رضي الله عنهم أن جلوسهم في مكة وهي أفضل البقاع ما يغير العالم، وجلوسهم في المدينة ما راح يغير العالم، ما راح يتغير العالم، لو تقعد تصيحون من الآن إلى يوم القيامة، لو تبكون من الآن إلى يوم القيامة ما يتغير شيء، الدعاء سبب، لكن الله تعالى يطلب منا أكثر من ذلك، يطلب منا دعاء وصلاح وعمل، لازم تعملون، لازم تنشرون الدين. ولذا خرج الصحابة رضي الله عنهم ينشرون الدين، دعوا صاحوا وبكوا بعدين خرجوا إلى الله سبحانه وتعالى، فارقوا مكة والمدينة، لم يمت في مكة والمدينة من الصحابة 10,000 من مجمل 124,000 صحابي، 114,000 ماتوا برا كلهم خرجوا، اللي مات على حدود الصين اللي مات في حدود أفريقيا قبورهم شاهدة عند أسوار اسطنبول والقسطنطينية رضي الله عنهم وأرضاهم، تفرقت قبورهم في الأرض، اللي في الشام مات اللي في العراق مات اللي في مصر مات اللي في خراسان مات اللي في حدود الصين مات اللي في اليمن مات، قبورهم شاهدة على أن أفضل عمل يتقرب فيه إلى الله ليست المرابطة في المساجد وليس الجلوس في مكة والمدينة، وإنما أفضل الأعمال هو أن يغزو وأن ينشر الدين، حتى الجهاد، الجهاد مو لأجل قتل الناس، الجهاد مو لأجل السبايا، الجهاد مو لأجل التوسع، الجهاد لأجل نشر الدين، الله تعالى أمر بذلك أن يجاهدوا حتى ينشر دين الله. ولذلك إذا جاء المجاهدون لأي مكان أول شيء يدعو الناس إلى الإسلام، أسلموا خلاص ما في حرب أصلا، إذا ما أسلموا طلبت منهم الجزية على أن يكون تحت حمايتنا ويسمحوا لنا بنشر الدين، إذا أعاقوا دون نشر الدين هنالك لابد من القتال، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية ويكون الدين كله لله، يعني قاتلوهم عشان تنشر الدين، ذللوا الصعاب حتى ينشر الدين. ومما لا يعرفه كثير من الناس أن كل الجيوش الفاتحة في العالم الإسلامي كان فيها ثلاث فئات، كل الجيوش الفاتحة، الفئة الأولى مقاتلين كانوا يقاتلون وهي المقدمة التي فيها القادة والفاتحين، جيش 20,000 30,000 يمشي يأكل الأخضر واليابس، فاتحين هذول يمشون. والفئة الثانية كانت فئة الفقهاء والمعلمين، فكانوا لا يفتحون قرية حتى يجلس فيها مجموعة من الفقهاء، مش الفائدة، هذول مو مغول، مو تتار، مو حروب صليبية تحرق الأخضر واليابس ويمشون، لا، هذول جاءوا دعاة معلمين، فلذلك كل بلدة فتحوها يتركون فيها مجموعة من الفقهاء، يبنون فيها مسجد ويخلون الفقهاء يعلمون الناس الدين فيجلسون، ومجموعة ثالثة تسمى القضاة حتى يفصلوا بين الناس في خلافاتهم، ثم ينتقلوا إلى بلدة أخرى. دخلوا السلام نفس الشيء، حطوا مثلا في السلام فقهاء وعلماء يعلمون الناس الدين الحلال والحرام، وقضاة يفصلوا بين الناس، بعدين ينتقلوا إلى منطقة أخرى. ولذلك غالب، إن لم أقل كل، لا أبالغ، من فتحها الفاتحون المسلمون لم ترتد، كل الدول التي فتحت ما ارتدت، ظلت على الإسلام. ابدأ من الجزيرة العربية بعد حروب الردة، ثم انتقل إلى العراق والحيرة، ثم انتقل إلى بلاد فارس، ثم انتقل إلى بلاد خراسان، حتى تصل إلى حدود الصين. هذه فتحت في القرن الأول، يعني أول 90 سنة، كلها خلصت سنة 15 وانت ماشي، كلهم ظلوا على الإسلام، وإلى الآن يعتنقون الناس الإسلام سرا وعلانية. وكذلك الشام ومصر وأرض إفريقيا وأرض الصومال وأثيوبيا والحبشة، كلها ظلت على الإسلام، ما ارتدت، هذه ما ارتدت، ما رجعت، إلى الآن مسلمين ويفتخرون بأنهم مسلمين، لأنهم دخلوا بالاقتناع، مو مثل التتار ومو مثل الصليبيين حرق المدن وتدميرها، وإنما نشر الدين. فتأتي الجيوش الفاتحة ثم تتجاوز، ثم يجلس الفقهاء والعلماء فيعلم الناس أحكام دينهم، فيتحول أهل هذه البلدة إلى مجاهدين مسلمين، فيلحق بالجيش الإسلامي فتتضاعف أعداده وتزيد الفتوحات الإسلامية، وهذا انتشر بين هذه الأمة بفضل الله تعالى. لذلك خلاصة هذا الموضوع، كن داعية إلى الله تعالى، إذا أردت صلاة الله عليك والملائكة والنملة في جحرها والحوت في البحر وأهل السماوات وأهل الأرض، انشر الخير بين الناس بكل الوسائل التي أباحها الله وأتاحها الله لك، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا أردت أن يجري لك عملك بعد موتك، ادعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أفضل عمل تتقرب فيه إلى الله تعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، كن داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى. إذا أردت أجورك مثل أجور العاملين، كن داعيا إلى الله تعالى، كل عمل يعمله الناس فهم في ميزان حسنة. الآن عندي سؤال، أنا كم واحد اهتدى على أيدك؟ اسأل نفسك كم واحد اهتدى على أيدك؟ نبش طالع شوف ملفاتك، شوف أتاك الله تعالى شهادة، أتاك الله علم، أتاك الله ثقافة، أتاك الله لغة، أتاك الله فلوس، كم واحد اهتدى على أيدك؟ اسأل نفسك، راجع نفسك، مو شرط اهتدى يعني كان كافر وصار مسلم، يعني استقام، يعني نصحته، يعني وجهته. أحيانا ما في أحد، صحيح، وقد لا تكون الهداية بيدك، هي بيد الله، لكن لازم يكون هذا مشروعي، لازم يكون هذا في بالي، أني أنا من الأمة المختارة، أني أنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أنشر الخير بين الناس بكل الوسائل. اليوم الانترنت مباح للجميع، تويتر مباح للجميع، انستغرام مباح للجميع، الفيسبوك متاح للجميع، بكل هذه الوسائل تستطيع أن تنشر. وفي الحقيقة الناس متعطشين، ترى الناس خاصة في الخارج، في خارج العالم الإسلامي متعطشون للإسلام، لكن مع الأسف وصلهم الإسلام بصورة إرهاب، بصورة داعش، بصورة مشاكل. فلذلك دورنا الآن أعظم وأكبر، أن نحسن صورة الإسلام وأن نقدم الإسلام. فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا، يعني خير لك من أن تتصدق بكل الدنيا، الله يقبل هذا أكثر مما يقبل هذا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. أقول ما تسمعون، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه والتابعين. لا يقل دور المرأة عن الرجل، المرأة كذلك داعية. من استقرأ سيرة الأوائل وجد حتى أن النساء داعيات، حتى امرأة فرعون كانت داعية، كانت في بيت فرعون وأثرت في بعض الناس من أهل فرعون، وحاولت أن تخفف من سطوة فرعون وغضب فرعون، وكانت داعية موجودة مع فرعون. حتى سارة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت داعية ومؤثرة على زوجها. حتى هاجر كانت داعية، أم شريك أو أم شريك يسمونها، وهي من الصحابيات الأجلاء، وهي من أكبر الداعيات التي في مكة. قال ابن عباس أسلمت سرا فجعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن للإسلام، فالمرأة بعد لها دور. قال وجهود أم حكيم بنت الحارث بن هشام في إسلام زوجها عكرمة ابن أبي سفيان جهود عظيمة لا يجهلها عكرمة بن أبي جهل، لا يجهلها أحد. فإن أم حكيم مشت وراء زوجها وهو عكرمة بن أبي جهل لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب، ومشى حتى وصل إلى الساحل وأراد أن يهرب إلى الحبشة، فأخذت من النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا أن يا رسول الله إذا رجعت لك عكرمة وهو من أكابر من تبقى تعطيه الأمان؟ قال أعطيه الأمان، وأخذت من النبي صلى الله عليه وسلم يقال عمامته، أو أخذت منه برده صلى الله عليه وسلم، ولحقت حتى حصلت على ساحل البحر وقد ركب البحر، فهاج بهم الماء ثم رجعوا مرة ثانية، فمسكته ترجته ودعته، قالت له أنت تعرف محمد ابن عمك ورجل فاضل ورجل يوفي بالعهد، هذه عمامته أمان لك. فأتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه وصار من الفاتحين، وكان خيرا عظيما، بل هو سبب النصر في فتح اليرموك، إذ ذهب بنفسه إلى في سبيل الله مع 500 فارس فلم يرجع واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. هذا سبب امرأة ودعوة امرأة له. وأسلم كثير من قادة المغول حتى قازان، يقال إسلامه بسبب نساء، فعندهم نساء مسلمات كانت في حريمه فأثرنا عليه وأثرنا على كثير من قادة المغول فأسلموا فعادوا فاتحين بعد أن كانوا مدمرين، كما يقول المستشرق توماس، قال فيرجع الفضل في إسلام كثير من أمراء المغول إلى تأثير زوجاتهم المسلمات، ولا يبعد أن يكون هذا التأثير سبب في إسلام كثير من الأتراك وكثير من الوثنيين عندما أغاروا على الأقطار الإسلامية فأخذوا كثير من النساء المسلمات وصرنا بعضهن جواري أو زوجات فأثرنا على أزواجهن، وقلب الله سبحانه وتعالى المعادلة بإسلام كثير من النساء. فلا تحتقر المرأة دورها في أن تكون داعية وفي أن تؤثر في معشر النساء وفي غيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يستخدمنا وإياكم في سبيله. خلاصة هذه الخطبة، كن داعية إلى الله سبحانه وتعالى بما يسر الله لك، لا تعيش حياتك أكل وشرب وتنتهي حياتك وتكون قصة تبتدئ بالميلاد وتنتهي بالوفاة، وإنما اجعل في حياتك بصمة وهي دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا تحتاج منك إلى الكثير، إما دعوة إلى الله تعالى بلسانك من خلال النصيحة الجماعية أو الفردية، أو دعوة إلى الله تعالى بقلمك بمقالك بكتابك بمشاركتك، أو دعوة إلى الله تعالى بأموالك وصدقاتك بكفالة داعية أو بالمساهمة بنشر العلم أو المدارس أو الكتب أو طباعة الكتب أو حتى تأليف القلوب ودعوة الناس إلى الإسلام بتأليف القلوب، أو بنفسك وجهدك وحركتك ونشاطك أو بجاهك أو بما تستطيع إليه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن اجعل هذا جزء من حياتك. الله تعالى خلقنا لعبادته، ومن عبادة الله وهو كل ما يحبه الله ويرضاه أن تنشر دين الله سبحانه وتعالى، فكن داعية مع أهلك مع إخوانك مع عائلتك مع أقاربك، عليك البلاغ والحرص على إيصال الحق للخلق ونشر الخير بين الناس، وليس عليك النتائج، فالنتائج على الله سبحانه وتعالى، عليك أن تنشر والنتائج على الله، يهتدي ما يهتدي هذا على الله سبحانه وتعالى، لكن عليك بالدرجة الأولى أن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبلنا وإياكم في عباده المؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا،
اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على كل من بغى عليهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. انصر إخواننا في فلسطين وفي أركان وبورما وفي كل مكان، اللهم احفظ دماءهم، اللهم اعصمهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم عليك بمن طغى وتعدى عليهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم ببلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم ببلاد المسلمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم ببلاد المسلمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.